سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وشرعنا في اللقاء السابق في الجواب عما احتج به أهل الوسواس، أي الشبهات التي أثاروها ليروجوا لوسواسهم. بدأ الإمام رحمة الله عليه يجيب على هذه الشبهات، وأول شيء ذكروه أنهم قالوا، أي أهل الوسواس، أن ما نفعله احتياط لا وسواس. وقلنا أن تسمية الأمور بغير أسمائها الحقيقية لا يغير من الحكم شيء. هذا وسواس يبقى وسواس، هذا غلو يبقى غلو، إفراط، وهكذا. لأن تسمية الأمور بغير أسمائها الحقيقية هذا لم يلتفت إليه الشرع قط. يقول: وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه الاحتياط في موافقة السنة وترك مخالفتها، والاحتياط كل الاحتياط في ذلك، وإلا فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة، بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك. وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق في موارد النزاع الذي اختلف فيه الأئمة، كطلاق المكره وطلاق السكران والبتة وجمع الثلاث والطلاق بمجرد النية والطلاق المؤجل المعلوم مجيء أجله واليمين بالطلاق وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء إذا أوقعه المفتي تقليدا بغير برهان وقال ذلك احتياط للفروج، فقد ترك معنى الاحتياط، فإنه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره، فأين الاحتياط ها هنا؟ وضربنا لكم مثال بقول من قال إن الطلاق البدعي يقع وبقول من قال أن الطلاق البدعي لا يقع. وقلنا نسرد المفاسد المترتبة على قول من قال بالوقوع والمفاسد المترتبة على القول من قال بعدم الوقوع. ده هذا على فرض تكافؤ الأدلة. وبالمناسبة الله يبارك فيكم، أي مسألة شرعية، وركزوا في السؤال ده كويس، أي مسألة شرعية وقع فيها اختلاف بين العلماء، الحق فيها واحد أم يتعدد؟ واحد. أحسنت، واحد. ولكن نظرا لغياب الفهم الصحيح في الدليل عنا قلنا بقولين، قلنا بإيه؟ بقولين. يعني لما نقول مثلا الطلاق البدعي خلاف، ولكن الحق فيه إيه؟ قول واحد، بس هو ما استطعنا أن نصل إليه، وده من رحمة ربنا عز وجل بنا حتى يكون هناك شيء من الإيه؟ من السعة. يبقى مسألة مسائل خلافية وقع فيها خلاف يبقى الحق لا يتعدد، ولكن نظرا لخفاء بعض فهم الدليل قلنا فيها بإيه؟ بقولين. فقلنا إن المفاسد والمصالح المترتبة على القول بحل شيء أو بحرمته لابد أن تكون في الاعتبار. يبقى أنت قلت أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ونسي، هو قال أنا مش فاكر طلقت ولا لا ونسي، فكيف تزعم أن هذا احتياط أن نقول بالطلاق؟ طب أنت إذا قلت أن احتياطا بالطلاق فقد حرمتها عليه وأبحتها لغيره، في الاحتياط بقى هنا؟ واضح يا أخوانا؟ أين الاحتياط؟ ومن أجل هذا نقول الاحتياط كل الاحتياط في موافقة الهدي وموافقة الدليل وعدم البعد عنهما لحظة. طيب يقول: بل لو أبقاه على حاله حتى تجمع الأمة على تحريمه وإخراجه عمن هو حلال له أو يأتي برهان من الله ورسوله على ذلك لكان قد عمل بالاحتياط. هيبدأ الإمام هنا يتكلم عن بعض المسائل وهي فقهية أكثر من كونها من الوسوسة. وده طبعا شأن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، كان بمجرد أن يفتح له باب في مسألة يسهب فيها إسهاب ما بعده إسهاب. طيب، ونص على مثل ذلك الإمام أحمد في طلاق السكران. احنا قلنا السكران ينقسم باعتبار التعمد وعدم التعمد إلى كم قسم؟ قسمين، سكران تعمد وسكران عن غير إيه؟ تعمد. يقول: فقال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين، حرمها عليه وأحلها لغيره، فهذا خير من هذا. هذا خير من هذا، هذا عايد على مين؟ خير من هذا. طيب، فلا يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق إلا حيث أجمعت الأمة أو كان هناك نص عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يجب المصير إليه. قال شيخنا: والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة. من عند ضابط مش سايبة، انت عملت تحتط تقول ما تشاء، ولكن انت وصلت لمرحلة مخالفة السنة، يعني بيحتاط وما مسع على الخفين قط. بقول لك احتاط عشان اغسل رجلي، قال لا، تم كده انت وصلت لمرحلة مخالفة السنة، بل خالفت شعار من شعارات أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام: والاحتياط حسن ما لم يفضي بصحبه إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. واضح يا مشايخ؟ الاحتياط إيه؟ ترك هذا الاحتياط. وبهذا خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله: من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله: الإثم ما حاك في الصدر. فهذا كله من أقوى الحجج على بطلان الوسواس، فإن الشبهات، انتبه، ما يشتبه فيه الحق والباطل والحلال والحرام. يعني إيه؟ استوت أدلة الحل مع الحرمة، وما استطعنا أن نغلب دليلا على دليل، خلاص يبقى أصبح الأمر مشتبه عنده. وسيأتي أمثلة ذكرها الإمام إن شاء الله. يقول: فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق بالباطل والحلال بالحرام، على وجه لا يكون فيه دليل على أحد الجانبين أو تتعارض الأمارتان عنده، فلا تترجح في ظنه إحداها فيشتبه عليه هذا بهذا، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك المشتبه والعدول إلى الواضح الجلي. خذوا بالكم في حديث النعمان بن بشير المشهور اللي هو: ومن ترك الشبهات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن إيه؟ كثير، يبقى القليل بيعلمها. يعني ممكن الأمر يكون مشتبه عندي أنا، بس عند أخويا محمد مش مشتبه، يبقى الأمر عندي مشتبه وأنا اعتبرته حرام، أخويا محمد بيعتبر حلو بيعمله، ليه؟ أعلم ووصل إلى مرحلة مشتبهة عنده. يبقى مسألة الشبهات بتختلف من شخص لشخص، والله عز وجل يحاسب كل إنسان على ما يعتقد بعلم لا تقليدا. يبقى اشتبه عندك الأمرين والأمر مختلط عليك، وما استطعت وما وجدت عالما تسأله، خلاص، من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه، أي طرب البراءة لدينه وعرضه. يقول: ومعلوم أن غاية الوسواس أن يشتبه على صاحبه، هل هو طاعة وقربة أم معصية وبدعة، هذا أحسن أحواله. والواضح الجلي هو اجتماع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سنه للأمة قولا وعملا، فمن أراد ترك الشبهات عدل عن ذلك المشتبه إلى هذا الواضح، فكيف ولا شبهة بحمد الله هناك. ما في الشبهة أصلا، انت غسلت ايديك 3 مرات، تغسلها 4 ليه؟ اين الشبهة هنا؟ يقول: اذ قد بينت بالسنة انه تنطع، اذ قد بينت بالسنة انه تنطع وغلو، فالمصير اليه ترك للسنة واخذ بالبدعة، ترك لما يحبه الله ويرضاه، واخذ بما يكره ويبغضه، ولا يتقرب به اليه البت، فانه لا يتقرب اليه الا بما شرع. لا بما يهواه العبد ويفعله من تلقاء نفسه، فهذا هو الذي يحيك في الصدر ويتردد في القلب، وهو حواز القلوب أي يستحوذ على القلوب. هيبدأ الإمام يرد على كل حديث جابه. قال: وأما التمرة التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلها وقال أخشى أن تكون من الصدقة، فذلك من باب اتقاء الشبهات وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام، فإن التمرة كانت قد وجدها في بيته، نعم، وكان يؤتى بتمر الصدقة يقسمه على من تحل له الصدقة، ويدخل بيته تمر يقتات منه أهله، فكان في بيته النوعان، ولم يجعل مكان لتمر الصدقة ولا مكان لتمر البيت، ولم يجعل هذا له علامة مميزة وذاك له علامة مميزة، بل الأمران مختلطان. مش معنى ذلك إن هو يأتي بتمر الصدقة يضعه على تمر البيت، لا، يضعه في البيت، يعني جاء هنا جراب من تمر ضعوه تمر الصدقة، وده جراب هدية ضعوه، بعد ذلك يبدأ يوزع تسقط التمرة ولا يدري. ده مش كده وبس، قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجد التمرة وهو نائم ويتقلب يجدها تحت جنبه. يقول: فكان في بيته النوعان، فلما وجد تلك التمرة لم يدري من أي النوعين هي. يبقى دليل أنها من تمر الصدقة قائم، ودليل أنها من هدية أو من تمر أهل البيت قائم، ولا مرجح لدليل على دليل. يبقى استوى الأمر، يبقى أصبح مشتبه. فأمسك عن أكلها. فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء الشبهات، فما لأهل الوسواس وما لهم. وأما قولكم إن مالكا أفتى في من طلق ولم يدري واحدة طلق أم ثلاث، أنها ثلاث احتياط، يعني واحد طلق مراته قال لها أنت طالق، وبعد كده مش فاكر هل قال لها أنت طالق ثلاث مرات أو أنت طالق مرة واحدة، مش لا يتذكر. ده على قول إيه؟ على قول من قال من أهل العلم أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يحسب إيه؟ ثلاث تطليقات، وده قول الأئمة الأربعة، وهو على خلاف السنة. كويس؟ فهو بيتكلم بناء على مذهب الإمام مالك. أما تقرير المسألة هيأتي الآن أنها طلقة واحدة بس. طيب فضل. طبعا سمعتم كلام أخي، نسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه من كل مرض ويشفي مرضى المسلمين جميعا. القاعدة عندنا إيه؟ أو الخلاف إيه؟ الطلاق في مجلس واحد ثلاث له صورة، عاوز تحفظوا المسألة دي كويس. الطلاق في مجلس واحد ثلاث له صورتان. الصورة الأولى أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كويس. الصورة الثانية أنت طالق ثلاثا، أو باللغة العامية روح أنت طالق بالثلاثة كما يقول عامة، وهنا العادة محكمة، يعني كلمة أنت طالق بالهمزة، لا طالق بالقاف، لأن العادة محكمة هنا، ما ينفعش بقى يقول لا ده اللفظ ده ما فيش في اللغة العربية كلمة طالق بالهمز، لا العادة محكمة. ما هو بعض المبتدع قالها، قالك مش قال لها أنت طالق، طيب ده بالهمز، ما فيش في الشرع حاجة اسمها طالق بالهمز، لا هو يعني بالقاف. كويس. يبقى الطلاق اللي هو في مجلس واحد له كم صورة يا محمود؟ الأولى يا ولدي طالق، الثانية ثلاث. إيه معنى كلمة مجلس واحد دي؟ لازم تتفهم زي ما قال العلماء. مجلس واحد يا حاج جمال أن يطلق امرأته الطلقة الأولى أنت طالق، ثم يطلقها في عدتها قبل أن يراجع. كويس كده. يبقى هو النهاردة الأربعاء قال لها أنت طالق. قالت له خلاص أنا بعتد. قال لها اعتد. قالت له عدتي 9 أشهر أنا لسه حامل امبارح. اعتد كويس كده معايا. بعد 2-3 شهور قال لها أنت طالق. بعد 2 شهور أنت طالق، يبقى ده 4 أشهر. بعد 8 أشهر قال لها أنت طالق. كل ده يا حاج جمال مجلس واحد. اتفهمت كده ولا أقولها تاني؟ يبقى أن يطلق امرأته طلقة الثانية والثالثة وهي معتدة من الطلقة الأولى ولم يراجع. أيوة طيب، هو قال لها أنت طالق وهم قاعدين في، قال لها معلش أنا غلطان بقى رجعتك إلى عصمتي كده خلاص حسب الطلق. شوية زهقته قال لها طب أنت طالق وهم قاعدين بيشربوا الشاي، واخد بالك انت ازاي؟ قال لها انا غلطان وما عادش اعملها تاني رجعتك الى عصمتي. كم طلقه كده يا صبحي؟ 2. ضحك عليه الشيطان وقال له ارمي الثالثه وخلص نفسك خلاص انت، بالرغم ان هم كل ده ايه وبيشربوا الشاي. ادي معايا كلمه مجلس واحد، اتفهمت ديت؟ لان البعض بيظن مجلس واحد يعني كانوا في الاوضه ولا الكن، لا دي بعيده خالص. معايا هنا العلماء قالوا ايه؟ ان المولى عز وجل لم يأذن لمن طلق الطلقة الأولى إلا في أمرين اثنين. الشارع لم يأذن لمن طلق الطلقة الأولى إلا في أمرين اثنين. الأمر الأول أن يمسك بإحسان يعني يرجع، أو يسرح بمعروف. قال تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يبقى خيره بين كم حاجة يا شيخ عبد الله؟ بين حاجتين، ركز معاي. حاجة الأولى فإمساك بمعروف يعني إيه؟ أرجعها، أو تسريح بإحسان أي أتركها حتى تنقضي عدتها وتشيل عزالها وتمشي. لم يأذن له ربنا في غير هذين الأمرين، يعني لم يقل له طلق ثاني لا. فلما لم يأذن له علم أنه لا يحل، وطالما أنه لا يحل يحرم ويلزم منه الفساد. أقول تاني واضحة يا رجال المسألة دي؟ طيب نقرأ سويا. يبقى هنا مذهب الإمام مالك أو الأئمة الأربعة إن الرجل طلق امرأته 3 تحسب 3 طلقات، وبقى المحلل والكلام اللي احنا ايه المخالف للشرع ده. فهنا بقى هيرد على فتوى الإمام مالك اللي هو إيه؟ قال وأما قولكم إن مالكا أفتى في من طلق ولم يدر واحدة طلق أم 3 إنها 3 احتياطا، فنعم هذا قول مالك. فكان ماذا؟ أفحج هو على الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وعلى كل من خلفوا هذه المسألة حتى يجب عليهم أن يتركوا قولهم لقوله؟ وهذا القول مما يحتج له لا مما يحتج به، صح؟ مش احنا عندنا قاعدة أقوال الناس جميعهم وأفعالهم عدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحتج إيه لها ولا يحتج إيه به؟ ما ننساش القواعد دي يا مشايخ، لأنها بتيجي في مكان معين مفرق طرق. طيب، على أن هذا ليس من باب الوسواس في شيء، وإنما حدت هذا القول أن الطلاق، ركزوا يا إخوان، يوجب تحريم الزوج، صح؟ والرجعة ترفع ذلك التحريم، مظبوط؟ يبقى طلق حرمت بس بتعتد في البيت، ولو مات واحد منهم التاني يورثه، ما فيش فيها إشكال خالص. معايا يا أخوانا؟ يعني لو طلق زوجتها والطلقة الأولى أو الثانية تعتد في بيت الزوجية، وإن مات أحدهما يرثه الآخر طالما في العدة. انقضت العدة الأمر خلاص ليس لها شيء، إلا إذا كان طلق في مرض الموت. والرجعة ترفع ذلك التحريم، فهو يقول قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق وشك في رفعه بالرجعة، فإنه يحتمل أن يكون رجعيا فترفعه الرجعة، ويحتمل أن يكون 3 فلا ترفعه الرجعة، فقد تيقن سبب التحريم وشك فيما يرفعه. طيب دايما فهم القواعد الفهم الصحيح بيريحك. القاعدة عندنا اليقين متى يزول؟ بيقين صح؟ يبقى اليقين أنا متجوز دلوقتي وعايش مع زوجتي، شككت في طلاقي ملوش عبرة إلا إذا إيه؟ تيقنت. الإشكال هنا فين بقى؟ الإشكال هنا في ما ذهب إليه الأئمة من أن طلاق الثلاثة يقع ثلاث، فقال لك هو طلق مرة أو ثلاثة مش داري، فقالوا هنا طالما مرة أو ثلاث يبقى هنا تيقن سبب التحريم وهو الطلاق إيه؟ ثلاث. قال لك فلو كان طلقة واحدة هل يا ترى الرجعة ترجحها ولا ما ترجحهاش؟ ترجح. طيب لو كان ثلاث الرجعة ما ترجحهاش؟ لا ما تنفعش إلا بزوج آخر. فأصبح هنا قلب القعدة وقال لك يبقى هنا تيقن من الطلاق وشككنا في الرجعة، نبقى ناخد باليقين. اقرأ معايا تاني كده، ركزوا معايا صعبة شوي. يقول على أن هذا ليس من باب الوسواس في شيء، وإنما حدث هذا القول أن الطلاق يوجب تحريم الزوجة والرجعة ترفع ذلك التحريم. الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ الطلاق يوجب إيه؟ التحريم، والرجعة إيه؟ ترفع ذلك التحريم. طب هنا الطلاق يوجب التحريم، ركزوا فيها قوي. ايه معنى يوجب التحريم؟ طب بالكم عشان افهم فيه من اللي غلطان فيه، فعرضوا عليكم انه غلطان قولوا غلطان. واحد طلق مراته وقعد معاه في البيت كويس، مسك محمد بتعتاد وقعدين طيب، كلمة الطلاق يوجب التحريم، هل معنى ذلك يحرم عليه أن ينظر إليها؟
لا ينظر.
طيب هل يحرم عليه أن ينام في أوضة واحدة بدون مسيس؟
لا.
كويس. وعايشة في البيت بقى بتلبس بنص كم كشفة شعرها في البيت. أمال إيه معنى كلمة الطلاق يوجب التحريم؟ طيب طولوا بالكم، طولوا بالكم يا مشايخ، المسائل الفقهية بالذات عاوزة تؤدى. العلماء قالوا إن من وسائل الرجعة الوطء، ولكن ينوي بالوطء الرجعة كويس. أما إيه معنى كلمة الطلاق يوجب التحريم؟ طب هضرب لك مثال تاني نحل اللغز ده. رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق سني منجز. سني ايه؟ يعني الاولية عند المأذون، بعد سنة رجح، بعد سنة طلق، التالتة طلقها عند المأذون. الطلق المطلقة ثلاث دي لها عدة ولا ملهاش؟ ملهاش عدة. كلامكم زي الفل. ايوه فضلة الشيخ، المطلقة ثلاث لها عدة ولا ملهاش عدة؟
لا عدة.
ما عندناش مطلقة ملهاش عدة إلا واحدة بس، من هي يا شيخ محمد؟
لا عدة.
رد علي.
نعم.
ما تحكش عن السؤال. احنا قلنا كل مطلقة لها عدة ما عدا واحدة بس. مين؟
ما عدا واحدة؟ لا واضح قبلها يا
حبيبي. يلا يا شيخ محمد، أي مطلقة لها عدة إلا امرأة واحدة فقط، من هي؟ طلقت قبل الدخول. خبر يا رجال.
سألنا فيها كتير دي.
لا ما عمل دوش محمد وتنى.
الله يسألنا
فيها. معايا مشايخ كده؟ نرجع بقى لموضوعنا ثاني. يبقى المطلقة ثلاثا لها عدة وتعتد، مظبوط؟ سواء بقى
عدة المشتبوسة بقى عدة للغير.
لا عدة من زوجها لازم. حاضر اقول لك اوضح الفرق. حاضر. اصلا انا عاوز اوصل لك كلمه ايه يا رجاله، خدوا بالكم معايا الله يبارك فيكم. كلمه الطلاق يوجب تحريم الزوجه، اظن عرفها كويس، واخد بالك؟ انت واحد طلق مرته الطلقه الاولى وقعد معاه في البيت، لا يكلمها ولا كلام, لا ابدا. من قال الكلام؟ امال ايه معنى كلمه الطلاق يوجب تحريم الزوجه؟ دي لازم تفهم كويس معايا مشايخ يا حاج جمال, خدوا بالكم معايا مشايخ. اي امراه وطئت حتى لو بشبهه حتى لو بزنا لابد من معرفه براءه الرحم كويس. اي امراه عقد عليها وانحلت رابطه الزوجيه لابد ان تعتد, الا غير المدخول به, غير الايه المدخول به. طب الفرق فين؟ المطلقه ثلاث تعتد, ما فيش حد قال ما تعتدش. وبتعتد مين؟ خد بالك في فرق بقى, تعتد من زوجها الاول, وفي فرق تعتد لزوجها الاول. فرق من الاثنين, تعتد من زوجها الاولي لمعرفه براءه الرحمين, تعتد لزوجها الاول من حقه الرجعه في العده. ادي الفرق. يبقى المطلقه ثلاثا لها عده ولا ملهاش؟ هل يحل للزوج ان يراجعها في عدتها؟ لا يحل, صح كده؟ يبقى تحرم عليه. هنقولها دلوقتي, حاضر. يبقى هنا تحرم عليه ليه؟ اصلا خلاص بانت منه, اصبحت امراه اجنبيه عنه. طب ما هي في عده, ما احنا عاوزين نعرف براءه الرحم لازم حتى لا تختلط الايه الانساب. ومن اجل هذا لما طلقت فاطمه بنت قيس من زوجها ابي عمرو بن حفص وبت طلاقه, وده هيجينا بالتفصيل, ارسل اليها ابو عمرو بن حفص بمتاع بشعير فسخطته, يعني ما قبلتوش, فجمعت عليها ثيابها. فقال وكيل جوزها قال لها اما والله ليس لك علينا نفقه ولا كسوه ولا سكن, ده احنا بندهم لك تفضلا. تقول فجمعت علي ثيابي واتيت النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته, فقال نعم لا نفقة لك ولا كسوة ولا سكنة, ملكيش حاجة. اللي هي نفقة ليه؟ نفقة العدة مش نفقة المتعة. خدوا بالكم الاثنين, نفقة العدة شيء والمتعة شيء تاني اخر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له واعتدي عند ايه؟ ام الشريك. وشوية قال لا اعتدي عند ايه؟ عند ابن مكتوم. يبقى اصبح هنا الطلاق الذي يحرم الزوجة اللي هو طلاق يا اخوانا الثلاث. الحالة الثانية الطلاق على الإبراء بلغة القانون أو الخلع, يحرم أيضا الزوجة. ليه؟ ما هو خلاص أصلها لما اختلعت منك لا يحل لك أن تراجعها في عدته, فأصبحت أجنبية. طالما أجنبية تحرم النظر والمصافحة والكلام إلى غير ذلك. مفهوم يا اخواننا الجزئيه ديت؟ يبقى معنى كلمه الطلاق يجب التحريم الزوجه على قول الائمه ان الطلاق ثلاث ماله, ها يجب التحريم, لا يصلح له ان يردها في عدته. اتفهمت يا اخواننا؟ لحظه واحده ولا اقولها تاني؟ ما عنديش اشكال الدرس يخلص ونفهم معلومه صح. واي اخ عنده موروث ثقافي غير اللي بقوله يرد علي خطئي. اتفضل يا اخي. اتفضل. نعم هذا الرجل ايه؟ هذا من الاغلوطات ومن الكلام الغير صحيح. اللي هو المثال المشهور, واحد اتجوز واحده, طول بالك استعجلش, اتجوز واحده وبعد كده ايه طلق معايا يا حاج جمال, والطلقه دي بتعتد بوضع الحمل, فقال لك ما ينفعش يتجوز اختها وعشان كده نقول للرجل عده. هذا كلام باطل, بل نقول مانع منعه من الزواج, ما نقولش عده. اتجوز اربعه وطلق واحده وهي في العده, ما زالت في عصمتي, ما ينفعش يجيب واحده بدلها. ليه؟ لانه ما زالت له اربع زوجات, يبقى عنده مانع, ما نقولش عده. ماشي يا اخي. الفضل خطا. اتفضل يا اخي. الفضل. لا قاعد عليا. احسنت. بعد ثلاث او الطلاق على الابراء اللي هو الخلع, لان الخلع المراه تعتد على قول من قلب حيضه واحده, واخد بالك؟ ولكن في هذه العدة لا يحل للزوج أن يراجعها. طب هب أن امرأة اختلعت من زوجها وكانت حاملة، عدتها إيه؟ دقاعد عامة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، دقاعد عامة يا إخوان. يبقى في هذه الفترة الطويلة وهي حامل يحل للزوجة أن يراجعها ولا لا يحل؟ لا يحل، لا يحل، لأنها اختلعت منه. واضح يا إخواننا كده؟ يبقى الطلاق الذي يوجب التحريم اللي هو الطلاق الثلاث، بغض النظر بقى ثلاث متفرقات أو في مجلس واحد، مش هنتكلم في دي دلوقتي. والأمر الثاني اللي هو الطلاق على الإيه؟ على الفداء اللي هو الإيه؟ الخلع. في هذه الحالة تحرم الزوجة على زوجها وتصير بمثابة امرأة أجنبية له في النظر والخلوة والمصافحة وغير ذلك إلا في الميراث ثالث. واضحة يا مشايخ؟ واضحة يا رجال ومش واضحة؟ ثالث في الميراث طالما في العدة. ما هيروسوا يا حي. تفضل يا شيخ. لا تعتد خارج بيت زوجها طالما ان هو ليس له سبيل على رجل تعتد. وده اللي قالته فاطمة بنت قيس لما اعترض عمر بن الخطاب عليها. حديث فاطمة بنت قيس مشهور، لا نفقتها ولا سكنة. فقال عمر كلمته المشهورة: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة أندري أنسيت أم حفظت. فبلغ الكلام لفاطمة فقالت لهم: بيني وبينكم كتاب الله. لأن سيدنا عمر احتج بإيه؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وخبلك ومتعهن، الآيات التي توجب النفقة والسكنة. ففاطمة رضي الله عنها كانت أفقه، قالت: بيني وبينكم كتاب الله. قال الله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، أي أمر وقد بت طلاقي. فهمت؟ كانت أفقه رضي الله عنها من عمر في هذه المسألة، لأن معنى كلمة لا تخرجهن من بيوتهن، من بيوتهن في البيت، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. يعني هي مطلقة وبتعتد، عملت له حلة محشي ولا حاجة عجبته، قال لي خد ارجع في كلمك ركح، واخد بالك انت اهو، لعل الله يحدث بعد ذلك امر. طب اي امر وقد بت طلاقها؟ فين الامر هنا؟ مفهوم يا مشايخ؟ فكانت فاطمة افقه. واضح يا اخواننا المسائل دي؟ مفهوم يا مشايخ؟ اتفضل يا اخي. حاضر يا اخي، اتفضل يا شيخ. لا، والرجعة ترفع. انا بس عاوز اوصل لك ايه القاعدة اللي قاله الامام مالك: إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو ثلاث ولا يدري تحسب ثلاث احتياطا. عاوزين نشوف جابوا الاحتياط منين، اللف والدوران ده كله من أين أتوا بالاحتياط؟ ده اللي احنا بنبحث فيه. ها فضل يا أخي. مظبوط.
أوجب التحريم بالطلاق الثلاث في مرارة الزيبات
فين؟ حاضر، ما ده اللي بنتكلم عن الكلام عليه دلوقتي. حاضر، اتفضل يا شيخ. عاوز تقول ايه؟ قلنا حديث فاطمة بنت قيس في مسلم لما تأيمت من أبي عمرو بن حفص، ولا يشكل عليك كلمة تأيمت، الصواب لما بت أبو عمرو بن حفص طلقها ثلاث مرات، أرسل وكيله إليها بشعير اللي هو المتعة، فسخطتهم. يعني سخطتهم؟ كرهته، استألته يعني. فقال: أما والله ما لك علينا نفقة ولا سكنة، مالكش حاجة عندنا. تقول: فشددت علي ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، لا نفقة لك ولا سكنة، اعتدي عند أم شريك. الحديث ده بلغ عمر بن الخطاب. لا، نفقة العدة، خد بالكم دي كويس، لأن المرأة لها نفقتان: نفقة عدة ونفقة متعة. المتعة نظير الفترة الزمنية التي قضتها معه كزوجة، العدة بينفق عنها لأنه حبسها لنفسه. لا، خلينا بس في العدة الأول. مفهوم نفقة العدة إيه؟ يعني هي محبوسة لنفسه على ذمته بمعنى أصح، فالشرع أمره أن ينفق عليه، أكلها وشربها. طيب حاضنة النفقة بتزيد، سخنة النفقة تزيد، ده نفقة المتعة، نفقة العد. فلما بلغ الحديث عمر بن الخطاب قال لك ازاي ده ربنا بيقول في القرآن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، الآيات. ثم قال عمر لا نضع كتاب ربنا لقول امرأة أنسيت أم حفظت. الكلمة دي من اللي استغلها بقى استغلال سيء محمد الغزالي السق، وطعن في حديث الجساسة الذي روته فاطمة بنت قيس، قال لك هاي، ويبدأ بقى يبجل في عمر، واخد بالك، وعمر وكذا، وبالتبجيلين في عمر أنكر على عمر حديث قليب بدر، تردد وتناقض. فلما بلغ الحديث عمر قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة أنسيت أم حفظت. فبلغ فاطمة كلام عمر فقالت بيني وبينكم كتاب الله، قال الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي أمر وقد بت طلاقي. فهمت يا شيخ؟ ما فيش، خلاص بقى ده قطع كل شيء. واضح يا شيخ الجزئية دي؟ أكمل يا أخواننا كده؟ فضل. النوى بالوطء الرجعة يصح، زنا نعم، فين؟ لا يسأل، يسأل، ده دين يا مشايخ، دين. فضل. نعم، المتعة يا مشايخ الله عز وجل قال ومتعهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، فنسبيا. ولكن القانون عشان يحسم حتى لا تصير فوضى جعل القانون أقل فترة زمنية للمتعة سنتين وأقصى فترة 5 سنوات، يعني أقل فترة 24 شهر وأكثر فترة 60 شهر. طيب 60 شهر، الشهر بكام؟ على تقدير نفقة العدة، فهمت؟ يعني هو إيه؟ العدة 3 أشهر ب500 جنيه يبقى كم؟
1500
نفقة الإيه؟ العدة. طيب المتعة بقى معاك بقالها كم سنة؟ بقالها 30 سنة، 5 يبقى 60 شهر في 500 30,000 جنيه، وعندنا 1500 31,000 جنيه، حتى تحسم ولا تصير فوضى. لأن البعض يقول لك كده الحكم بغير ما أنظر، ليه يا رجل؟ طيب ده هنا حسم الأمور حتى لا تصير فوضى، ما هم متعهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره. طب دي مسألة نسبية، يبقى لو تركناها كذا سيتلاعب الناس. نعم، على الموسى قدره وعلى المقتر قدره حسب دخل الرجل وحسب قدر المرأة واعتبارات معينة عند القضاء. أكمل كلامي؟ معايا مشايخ ولا الكلام سهل؟ طيب، يقول وإنما حدث هذا القول أن الطلاق يوجب تحريم الزوجة والرجعة ترفع ذلك التحريم، فهو يقول قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق، كويس، وشك في رفعه بالرجعة، فإنه يحتمل أن يكون رجعيا فترفعه الرجعة، ويحتمل أن يكون ثلاثا فلا ترفعه الرجعة، فقد تيقن سبب التحريم وشك فيما يرفعه. لا أبدا، حاضر. يقول فإنه يحتمل أن يكون رجعيا فترفعه الرجعة، فترفعه الرجعة. لو قلنا هنا يا شيخ محمود إن العدة انقضت، ها الرجعة ترفعه ولا ترفعوش؟ خلاص يبقى العدة ما انقضتش، واخد بالك يا اخي الفضل. ويحتمل ان يكون ثلاثا فلا ترفعه الرجعة، فقد تيقن سبب التحريم وشك فيما يرفعه. الكلام ده خطا،
مشكله زي
ها
مشكله.
اه
يحتمل ان يكون رجعه لا ترفعه حتى ان كان
ما ايوه
ملوش رجعه،
ما هو مش رجعه هنا بقى، ما هو ده الاشكال كله. لانه السؤال الاولاني ايه؟ رجل طلق امراته طلقه ثم بعد ذلك نسي، أهي طلق أم ثلاث؟ ما هو ده الإشكال كله هنا. أما لو طلق ثلاث متأكد ما كنش هنتكلم في المسألة دي خالص، هو طلق طلقة واحدة. اقرأ ثاني كده أهو. وأما قولكم إن مالكا أفتى في من طلق ولم يدري أواحدة طلق أم ثلاث، مش عارف هو طلق بس لا يدري واحدة أو ثلاث. وهيجينا برضو رجل عنده أربع زوجات وقال طلقت واحد، مين زينب ولا سعدية ولا نفيسة ولا كذا، ما نش عارف. قال لك إيه؟ كلهن طوالق. قال إزاي؟ قال لك احتياط. وهيجينا إن شاء الله إن لو في هذه الحالة يقترع بينهن. نعم لا، في الجزئية دي مذهب مالك فقط كده. الأمور مش واضحة عندكم خالص، واضحة؟ يبقى مش واضحة عندنا، ما أتهم نفسي أحسن، أسلم للعرض. ها تانية محمود. ويحتمل أن يكون ثلاثا، ها فلا ترفعه الإيه الرجل. واضحة يا شيخ أخونا؟ سؤالك جاهو. أه طبعا. بقول طب هي لو ثلاث ترجع زي ما هو قال لك هنا فلا ترفعه الرجعة، يبقى لا تحل له مطلقا أبدا. يقول هنا فقد تيقن سبب التحريم وشك فيما فعل. شوف بقى الرد إيه. والجمهور يقولون النكاح متيقن، صح، والقاطع له المزيل لحل الفرج مشكوك فيه. أسأل ما هو القاطع؟
الطلاق بقى.
الطلاق أحسن. الطلاق
ثلاث
بقى سيد. أي نعم الطلاق ثلاث. يقول فإنه يحتمل أن يكون المأتي به رجعيا فلا يزول النكاح، ويحتمل أن يكون بائنا فيزيله، فقد تيقن يقين النكاح وشككنا فيما يزيله، فالأصل بقاء النكاح حتى يتيقن ما يرفع. واضح دي؟ الحمد لله. تاني الجمهور يقولون النكاح متيقن، واضح، والقاطع له المزيل لحل الفرج مشكوك فيه، فإنه يحتمل لأن الرجل طلق ولا يدري أوحدة أم إيه، والرجل ده مالكي المذهب، أوحدة أم ثلاث. طيب فإنه يحتمل أن يكون المأتي به رجعيا اللي هو الإيه الواحد فلا يزيل النكاح، مظبوط، ويحتمل أن يكون بائنا فيزيله، يبقى الشيء اللي زيل النكاح مشكوك فيه، يبقى نرجع لليقين اللي هو الإيه، يبقى ست خلاص ما زالت لسه ما زالت مراته وانتهى الأمر على ذلك. واضح يا مشايخ كده؟ طيب فإن قلتم فقد تيقن التحريم وشك في التحليل، قلنا الرجعية ليست بحرام عندكم، ولهذا تجوزون وطئها ويكون رجعة إذا نوى به الرجعة. واضح كده يا مشايخ؟ الحمد لله. فإن قلتم بل هي حرام والرجعة حصلت بالنية حال الوط، قلنا لا ينفعكم ذلك أيضا، فإنه إنما تيقن تحريما يزول بالرجعة، لم يتيقن تحريما لا تؤثر فيه الرجعة. وليس المقصود تقرير هذه المسألة، والمقصود أنه لا راحة في ذلك لأهل الوسواس. شوف بعد أن إيه قال لك لا أنا ما بقررهاش لس. آه ما هو ده أدي الأئمة والعلماء اللي تقرأ لهم. يقول وأما من حلف بالطلاق، أخونا اللي وراك ماشي يا شيخ ركزوا معايا ويطمئن الجميع إن شاء الله ونسأل الله الثبات حتى الممات، يستحيل أن نتعمد مخالف الدليل، يستحيل، وإن وقع فعن جهل ورحمة الله واسعة. معايا يا شيخ؟ عاوز تقول حاجة؟ لا الصحيح الجمهور، الجمهور والجمهور مش عشان أغلبية، لا عشان قلمهم هو المتيقن في مسألة الإيه ثبوت النكاح بإيه بيقين. واضحة يا مشايخ؟ نعم. لا الرجعة الصواب فيها القول. نعم رجعت زوجتي إلى اسم تفضل. دي مسألة مشهورة قوي، الزوجة تقول طلقني 20 مرة ويقول ولا مرة، القول قوله مع اليمين إلا إذا أتت الزوجة ببينة تبطل كلام الزوج. لا التسجيل بدون إذن النيابة ما ينفعش. معايا مشايخ؟ نكمل يا أخواننا. خدوا بالكم لحظة واحدة، من أخطر مسائل الفقه مسائل الطلاق، أخطر مسائل، لأن بتطبع عليها إيه؟ زينة عياذا بالله، يعني مش أينة. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم أرجو أن تمسكوا ألسنتكم عن الفتوى بالطلاق وحيل السائل للجنة الفتوى، يبرأ تبرأ ذمتك ويسلم عرضك وظهرك. أنت بتفتيه هيستحل فرج، يعني هيقع في الزنا عياذا بالله وجعلته متزوج، لا خاصة غضبان بتنرفز كل الكلام ده، لا إياك إياك ثم إياك. طيب
هل الكلام ده
بدعة؟ لا ده بدعة على شك، بدعة بس انتهى الأمر على ذلك. لا 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 كله غير صحيح، كله غير. انت عارفين يا مشايخ مشكلتنا في مصر ايه؟ ان كل من يسأل يجيب، وده خطأ، خطأ كبير جدا، لأن عاوزين نفرق بين علم شرعي وإلقاء علم وبين فتوى، دي غير دي خالص. فليس كل من يرتقي المنبر ليعظ الناس ويبكيهم حتى تنقطع دموعهم أهلا للفتوى. من قال الكلام ده؟ فتوى شيء وإلقاء العلم شيء تاني خالص. وعشان كده تجد أن الأئمة الأكابر كانوا يأذنون للطلبة بالعلم. طب والفتوى يا سيدنا لسه بدر عليك، وده المصيبة الكبيرة اللي بنشوفها دلوقتي. وبالذات أنا بقول لك اطرح أي قضية طلاق على أي مجتمع في أي مجلس حتى لو في القهوة هيتكلموا فيه، وده من الخطأ البين. حرمة القول على الله بغير علم أعظم عند الله من الشرك بالله. وأما من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبتين ونحو ذلك مما لا يتيقنه الحالف فبان كما حلف عليه، فهذا لا يحنث عند الأكثرين. وكذلك لو لم يتبين الحال واستمر مجهولا فإن النكاح ثابت بيقين فلا يزيله بالشك. ولمالك رحمه الله أصل نازعه فيه غيره، وهو إيقاع الطلاق بالشك في الحنث، وإيقاعه بالشك في عدده كما تقدم، وإيقاعه بالشك في المطلقة كما لو طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها، ووقف الحال مدة الإيلاء ولم يتبين طلق عليه الجميع. وكما لو حلف أن هذا فلان أو حيوان وهو غير متيقن له بل هو شك حال الحلف، فتبين أن الأمر كما حلف عليه فإنه يحنث عنده وتطلق امرأته. فمن حلف على رجل أنه زيد فتبين أنه غيره أو لم يتبين أهو المحلوف عليه أم لا حنث عنده. عنده هاي الضمير عند من؟ عند الإمام مالك بس. وإن تبين أنه المحلوف عليه وكان حال اليمين لا يعلم حقيقته ولا يغلب على ظنه ولا طريق له إلى العلم به في العادة، فإنه يحنث عنده لشكه حال الحلف. فالحالف يحنث بالمخالفة لما حلف عليه، أما في الطلب فبأن يفعل ما حلف على تركه، وأما في الخبر فبأن يتبين كذبه. وعند مالك يحنث بأمر آخر وهو الشك حال اليمين سواء تبين صدقه أم لا. وأبلغ من هذا أنه يحنث من حلف بالطلاق على إنسان إلى جانبه أنه إنسان أو حجر أنه حجر ونحو ذلك مما لا شك فيه. وعمدته في الموضعين أن الحالف هازل، فإن من قال أنت طالق إن لم تكوني امرأة أو إن لم أكن رجلا لا معنى لكلامه إلا الهزل، فإن هذا مما لا غرض للعقلاء فيه. في قاعدة يا أخوان إيه هي؟ إذا تعذر الكلام يهمل. إذا إيه؟ تعذر الكلام يهم، يعني واحد بيتكلم بكلام الكلام ده ملوش وجود، يهمل لا يعول عليه مطلقا. والعلماء قالوا وتعذر الكلام شرعا وعرفا وعقلا. فمثل إيه؟ رجل قال لفلان هذا ابني، فقلنا له كم عمرك؟ قال 40. قال كم عمره؟ قال 45. يبقى هنا الكلام إيه؟ يهمل، يهمل، ملوش أي اعتبار خالص. كذلك واحد بيقول امرأتي طالق إن لم أكن رجلا، طب أنت رجل واخد بالك، أو امرأتي طالق إن لم تكوني امرأة، طب ما هي امرأة. يبقى هنا كلام أصلا ملوش قيمة ولا اعتبار، يهمل. طيب يقول وإن لم يكن هذا هزلا فإن الهزل لا حقيقة له، وربما علل الحنت بأنه أراد أن يجزم الطلاق ثم ندم فوصله بما لا يفيد ليرفعه. وأما في القسم الأول فأصله فيه تغليب الحنت بالشك، كمن حلف ثم شك هل حنث أم لا، فإنهم يأمرونه بفراق زوجته، وهل هو الوجوب أم الاستحباب على قولين، الأول لابن القاسم والثاني لمالك، فمالك يراعي بقاء النكاح وقد شككنا في زواله والأصل البقاء، وابن القاسم يقول قد صار حل الوطء مشكوكا فيه فيجب عليه مفارقته. أذن شف. والأكثرون يقولون لا يجب عليه مفارقتها ولا يستحب له، فإن قاعدة الشريعة أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، القاعدة العظيمة وهي من 4 قواعد كلية اتفق عليها العلماء، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساو له. يبقى الأصل الرجل متزوج المرأة وشك في الطلاق خلاص، لا عبرة بشكك مطلقا أبدا. ولعلكم تذكرون ونحن نتكلم في بعض المباحث في مسألة الشك، قلنا أن الشك إذا صدر من مبتلى بالوسواس لا عبرة بقوله أبدا أبدا، أما إذا صدر من سوي فاليقين لا يزول إلا بإيه؟ إلا بالشك. أقف عند هذا الحد لأن المسائل ليست بالهينة حتى لا يختلط الكلام بعضه ببعض.